الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات على سائر نعمه وجميع آلائه الظاهرة والباطنة. وقد أكرمنا الله تعالى في هذا اليوم بزيارة ثلة مباركة وإخوة أفاضل ودعاة أكارم ومشايخ أجلة زارونا إلى هذه البلاد وغيرها من البلدان، ولهم مدة في الدعوة إلى الله جل وعلا. إخواننا المشايخ والدعاة من مدينة إب، وقد بدأوا برحلتهم من مدينة الحديدة وما بعدها في الدعوة إلى الله جل وعلا وزيارة إخوانهم في هذه البلاد، فجزاهم الله خيراً وشكر الله لهم. وفي مقدمة هؤلاء جملة من مشايخنا وإخواننا حفظهم الله، أخونا المبارك الشيخ عبد الله الحكمي، وأخونا المبارك الشيخ سلمان العماد، وأخونا الشيخ صلاح الحاشدي، ومعهم مجموعة من إخواننا الدعاة كأخينا الداعي إلى الله عبد الرحمن العرومي ومعاذ المعافى وإبراهيم الفقيه وغيرهم من الإخوة المرافقين معهم. أهلا وسهلا بهم، حياهم الله وجزاهم الله عنا خيرا وشكر الله لهم، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب هذه الزيارة في ميزان حسناتهم، وأن يبارك فيهم وفي جهودهم، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. ونصيبنا في هذا الوقت وفي هذه الدقائق الذي يتكلم بين أيدينا إن شاء الله تعالى أخونا المبارك الشيخ الكريم أبو سليمان سلمان العماد حفظه الله ووفقه وجزاه الله عنا خيرا وشكر الله له ولإخوانه هذه الزيارة. فصبروا أنفسكم دقائق يسيرة لنسمع من ضيفنا ونكرمه بجلوسنا وننتفع إن شاء الله جل وعلا بما نسمعه من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي يسر لنا وهيأ لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذه البلدة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك الذي يقوم عليه أخونا المبارك الشيخ المفضال زكريا الصلاحي حفظه الله تعالى. وهكذا أيضا نشكر الأخ المبارك الشيخ أبا همام حفظه الله تعالى على جهوده الطيبة في هذا المسجد المبارك، ونشكر لكم جميعا حفاوتكم وإكرامكم وبشاشتكم ومحبتكم لإخوانكم، فإننا والله نرى بشرا وسرورا ومحبة مما يجعل الإنسان ينسى وعثاء السفر ويذهب عنه كآبة المنظر على إثر ما يقطع من أسفار، فلما يلتقي بإخوانه وآبائه فيجد منهم البشرى والسرور يذهب كل ذلك عنه. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. جمعنا الله عز وجل وإياكم على هذه الدعوة من غير أحساب ولا أنساب، إنما من أجل الله تبارك وتعالى، ألف بين القلوب وربط بين الأحبة بروابط الأخوة والمحبة، فلله الحمد والمنة. فعلينا أن نشكر ربنا تبارك وتعالى على هذه النعمة وغيرها من النعم الظاهرة والباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا أمر جليل قدر يتطلب منا عظيم الشكر لربنا تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، في هذه الدقائق اليسيرة أتذاكر معكم آية من كلام الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب الله عز وجل، فيه أبلغ المواعظ وجل الأحكام، فيه ما يشفي العليل ويروي الغليل، وفيه موعظة وذكرى لمن تذكر. هذه الآية هي ما ذكر الله عز وجل في سورة الفرقان في قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. تأمل في هذه الآيات كيف يخبر ربنا تبارك وتعالى عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين، فيوفي كل إنسان ما عمله في هذه الحياة الدنيا، ويرى كل إنسان عاقبة وثمرة عمله الذي كان يعمله في الحياة الدنيا. فالذين عملوا الصالحات يفرحون ويستبشرون بما رأوا من كرامة ربهم تبارك وتعالى لهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، فرحا مسرورا مستبشرا بما رآه من كرامة ربه تبارك وتعالى، يدعو غيره لينظروا في كتابه وما أودع فيه من خير وأعمال صالحة. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سبحان الله، إلى أحوال هؤلاء وما علاهم من البشر والسعادة والطمأنينة، لأنهم رأوا أعمالهم وكتبهم وأعطوها بأيمانهم. وبالمقابل قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية. يقول ما في داعي لهذه الفضائح على رؤوس الأشهاد، كان سيقضى عليه إلى النار وانتهى الأمر، يتمنى ذلك يقضى به إلى النار ثم لا يجمع الله عز وجل عليه بين عدة عذابات من ذلك الفضائح على رؤوس الأشهاد، وهكذا أيضا ذلكم المظهر البشع الذي يأتي كل مذنب ممن أراد الله عز وجل له ولم يغفر له أن يحمل وزره، يأتي يحمل وزره على ظهره، كما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يحمل وزرة ووزر من أضله على ظهره يوم القيامة، هذه مواقف ليست بالأمر السهل. ومن تلك المشاهد يوم يحشر الظالمون على غاية من الندامة يتندمون، ويوم يعض الظالم على يديه، سبحان الله، هذه في غاية الندامة. جرت العادة أن الإنسان عند الندم يعض على إصبع، يعض على إصبع واحد عند الندم أو على بعض الأصابع، كما قيل في الكسع الذي كان يضرب به المثل في الندامة، الذي قال ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي، وقصته مشهورة، وهو أنه خرج يصطاد وكان عنده عدة أسهم، وتلك الأسهم قد تعب حتى وصل إليها، رأى شجرة ثم كانت صغيرة فجعل ينميها حتى كبرت تلك الشجرة، ثم قطعها ويبسها، ثم صنع منها أسهما وقوسا، ثم خرج ليصطاد، فرمى بالسهم الأول فرأى شرارة تقدح فظن أنها لم تصب، ذلكم الغزالة، فرمى بالثاني والثالث حتى أنفذ أسهمه كلها، ثم انصرف وهو يظن أنه ما صاد شيئا. وبعد أيام رأى أثر تجمع هناك لبعض إما الطيور أو الحيوانات، فذهب فنظر فوجد أن سهمه الأول قد أصاب الغزالة، الأول من الأسهم، فندم ندامة وقطع أصابعه من شدة الندامة، حتى قال الشاعر ندمت ندامة الكسعي حتى غدت مني مطلقة النوار، في قصة أيضا مشهورة. فهذا المشهد يوم يعض الظالم على يديه، يأخذ بيديه كلتيهما فيعض عليهما من شدة الندم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ولاحظ معي في قوله يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، في قوله اتخذت أي سلكت، وآثر التعبير هنا بقوله اتخذت مع الرسول سبيلا عن قوله أطعت الرسول، لأنه أبلغ في ملازمة طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السبيل هو الطريق الموصل إلى الهدف المنشود. وفي هذا أن العبرة بالثبات على الحق وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النهاية هي الموت، فهو طلب هنا وتمنى أن يكون سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموت، إلى الموت. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وتأمل معي كلمة مع للمعية، أي السبيل هذا يسلك فيه الرسول وأنا معه، فأنا معه. فهو لا يريد أي سبيل، بل يريد السبيل الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يسير معه على ذلك السبيل وعلى ذلك المنوال. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هكذا يقول. ثم قال في زيادة تحسر وكذلك تمني: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. جمع بين التحسر بقوله يا ويلتا وبين أسلوب التمني في قوله ليتني. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وهذا فيه زيادة للتحسر والألم الذي يجده في نفسه في ذلك اليوم، يوم لا ينفع الندم، لا ينفع الندم في ذلك اليوم، إنما تتقطع قلوبهم حسرة وألم. وهذا من جملة العذاب الذي يعاينونه في ذلك اليوم. وقد كان بإمكانه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في الدنيا، لكنه خذل فعاقبه الله عز وجل يوم القيامة بعدة أمور، ومن ذلك ما يجده في صدره من الألم والحسرة. يا ويلتا، وأتى بياء النداء لزيادة التحسر والتأوه، زيادة التحسر والتأوه. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وآثر هنا بالتعبير بقوله ليتني لم أتخذ فلانا خليلا بنفي والتحسر عن الخلة، ولم يقل يا ليتني عصيت ذلك الذي صدني عن السبيل، لأن من لازم الخلة المطاوعة وهي ثمرتها والثقة بالخليل، وربما أرداك ذلك الخليل لشدة ما تجد من الثقة له أو به إلى المهالك. ولهذا من شأن الخليل أن يتأثر بخليله، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يختار الخليل، لأنه سيؤثر عليه، سيؤثر عليه، لأنه سيلقي الثقة الكبيرة بخليله. فاختر قرينا كي يشد أزرك، وشد إن رمت العلا مئزرك، إن القرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فانظر إلى من تخالل، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فهو على دينه وعلى طريقته. فالله الله ليس هذا بالأمر الهين. فانظر إلى إخوانك وإلى خلانك، من هم وما أعمالهم وما طرائقهم وما سبيلهم وما منهجهم. ولهذا يوم القيامة يقول الله عز وجل عن حال من أحوال هؤلاء: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أعداء وقد كانوا أوداء، ولكنه لما كانت محبتهم وخلتهم مبنية على غير هدى من الله انقطعت ذلك اليوم، أنه لا يبقى إلا ما كان خالصا لوجه الله عز وجل. أما ما كان قائما على ضلال وعلى وبال فإنه ينقطع، ينقطع بأصحابه، ولا يبقى إلا ما كان لله تبارك وتعالى. الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من كانت خلتهم على التقوى ومحبتهم في ذات الله تبارك وتعالى هذه تدوم وتبقى وتنفعهم يوم القيامة، تنفعهم ذلك اليوم. المتحابون بجلال الله على منابر من نور تغبطهم الملائكة والأنبياء والشهداء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، قال يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وعم وأبهم اسمه لعدم الفائدة من ذكر اسمه، لا يستحق أن يذكر، ربما كان في غاية من الشرف الدنيوي وكان يتباهى أن صديقه فلان وأن أخاه فلان وأن صاحبه فلان صاحب الرئاسة والجاه والمال والسلطان، وأن عنده معرفة بفلان وعلان. ذلك اليوم لا يستسيغ ذكر اسمه، لا يسميه لعدم الفائدة منه. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يتحسر عن فعل الذي فعله في الحياة الدنيا. ثم أتى بالسبب في ذلك الذي جعله يتحسر، قال الله عز وجل مخبرا عنه: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول مصيبة هذا وجريمته التي جعلت ذلك المتحسر في غاية الحسرة والندم، ويتمنى أنه ما عرفه ولا صحبه، قال لقد أضلني عن الذكر. أتى بلفظ الضلال الذي يتضمن التيه، فإنه أبلغ من أن يقول دلني أو صرفني أو نحو ذلك. لأن الضلال عند أن يضل الإنسان الطريق، كان دنيا أو طريق الآخرة، فإنه يهلك، تطول به الطريق، تعترضه الهوام والسباع والوحوش، لأنه ضل عن الطريق المرسوم له الآمن. لقد أضلني عن الذكر، معناه وتأمل معي في قوله عن الذكر، يعني رسم له طريق الحق فجاء هذا الصديق فضله عنه، أي تجاوزه، فإن عن تفيد التجاوز، كان مرسوما على حق وهدى فأضله عنه. والذكر المراد به هنا القرآن والحق، أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وفيه اعتراف أن الحجة كانت قد قامت عليه، لأنه قال جاءني فهو جاءه. فكثير من الناس تجده يسمع الحق ويعلم أهل الحق ويجالس أهل الحق، ولكن يعرض عن ذلك استجابة لأصدقاء السوء الذين يصرفونه عن هذا الطريق المستقيم. ربما يقول له المتقبل الكريم والله غفور رحيم والأمر لا زال مبكرا عليك بالتوبة ونحو ذلك من قواطع الطريق عن الله تبارك وتعالى وسبيل المؤمنين. فانظر سبحان الله كيف يعترف ويجري الله عز وجل الحق على نفسه بنفسه، اعترف أنه جاءه الحق، عرض عليه. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وفي هذا دليل على أنه اعترف بأنه أقيمت عليه الحجة بنفسه غير مشترك مع غيره، ربما خص بنصح أو بتوجيه أو دلالة أو إرشاد فبلغه. ثم قال: وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفي هذا الختم لهذه الآية سر بديع، وفيه أن أي إنسان يصرفك عن الحق فهو جندي من جنود إبليس، وهو عامل بعمل الشيطان الرجيم في الصد عن سبيل الله. ما قال في نهاية الآية: وكان هذا الخليل خذلني، لا، لخص هذا العمل وتلك الخلة التي قامت على غير هدى من الله تبارك وتعالى، ولخص استجابته وسيره بعد ذلك الخليل. قال: وكان الشيطان، الشيطان هو الذي جند ذلك الخليل، وهو الذي جعله يصد عن السبيل والعياذ بالله. وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي مثبطا ومتخليا عنه. فإن الخذيلة هي التخلي في وقت يتطلب النصرة، وهذا معنى الخذيلة، وإلا لا تسمى خذيلة إلا إذا تضمنت هذا المعنى، مثل الذي يخذلك في موضع تحب أن تنصر فيه. إذا استنجدت بإنسان أنت في هلكة، هجم عليك العدو، فاستنجدت به تطلب نصرته فتركك، ماذا يسمى هذا؟ خذيلة، بمعنى أن الإنسان أحوج ما يكون إلى النصرة وإلى الأخذ بيده إلى الخير وإلى الطاعة، فيأتي ذلكم الجليس فيخذله ولا ينصره. فإذا أردت أن تنصر المسلم فانتشله من وحل الذنب والمعصية، وهذه نصرة له، انصحه، بين له، عظه، مره بالمعروف وانهه عن المنكر، وهذه نصرة له. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم. من نصرة أخيك المسلم أن تعظه، ولا تبقى تنظر إليه وهو يتخبط في أوحال الأفكار المنحرفة أو المعاصي والذنوب والشهوات والملذات ثم لا تنصح له. لا، النصيحة، النصيحة، الدين النصيحة، سيذكر لك ذلك ولو بعد حين يذكر لك ذلك. تمر عليه في وقت الصلوات وهو ما أجاب داعي الله، السلام عليكم، أجب داعي الله يا فلان، صلي. وهكذا إذا رأيته يعمل أي شيء يغضب الله انصحه وعظه، ولا يكن شأنك نفسي نفسي كما يقول البعض. لا، ما الذي يضرك؟ ما الذي ينقصك أن تلقي كلمة هنا وكلمة هنا ونصيحة هنا ونصيحة هنا؟ والبركة من الله. اجعل هذا في قلبك، وحي هذا في ضميرك، أنك لا ترى إنسان مسلم، تراه يكون قريب أو بعيد، وتراه أمامك، جارك في العمل، صديقك، جارك في البيت، قد يكون أهيلك، قريبك، انصح لها اليوم المرة الأولى والثانية والثالثة، ولا تيأس أبدا، ابق تعاهده وتابعه بالنصيحة حتى يهديه الله، وتكون قد أعذرت أمام الله عز وجل. فإن ترك النصيحة وترك انتشال الناس من أوحال المعاصي من طرق الشياطين، لمن قدر على ذلك، الشيطان هو الذي يخذل وهو الذي يتركك تتخبط ويدلك عليه. أما المسلم فهو غيور، غيور على دين الله تبارك وتعالى. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المسلم غيور، قلبه يقظ حي دائما، في سفره، في حضره، في قيامه، في قعوده، في بيته، في سوقه، في أي مكان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. انظر كيف يتدرج، ما يصل إلى مرحلة يقول أنا لا أستطيع، فإن لم يستطع فبقلبه، أقل شيء ينكر في فؤاده، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. قال بعض السلف: إني لأرى المنكر لا أستطيع أن أغيره، أبول دما. سبحان الله، هكذا يغضب. اليوم يرى الواحد منا المنكرات فلا يتأثر قلبه ولا فؤاده، والعياذ بالله، ربما يكون قريبه وربما يكون أخاه أو جاره أو جاره متساهلا بالصلاة، معرضا عنها، متكاسلا عنها، لا يصليها مع جماعة المسلمين، ربما يراه يستمع الأغاني، ربما يراه يعمل بعض المنكرات، ثم لا ينصح له، وإن نصح له مرة فرأى منه إعراضا وعدم مبالاة ترك الكلام معه أو ترك النصيحة بالكلية وقال هذا لا خير فيه. شاهد، هذه آيات عظيمة يا عباد الله، فيها بيان حال قوم يلقون الله يوم القيامة بظلمهم وبمعاصيهم، لكنهم يتندمون ولا ينفع الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وختم بقوله خذول على وزن فعول من صيغ المبالغة، أي كثير الخذيلة، كثير الخذيلة. وهذا له أساليب متعددة في خذيلة الإنسان. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.